أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرواية الثانية في الباب الأول من أبواب مقدمة العبادات، وهي ما رواه الشيخ الحر العاملي عن الكافي عن محمد بن يعقوب قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر. وكان الكلام في إبراهيم بن هاشم، وبالخصوص في وثاقته. قبل أن نلج في هذا الباحث، هناك جملة من التنبيهات ينبغي أن ننبه عليها بلحاظ بعض الدروس المتقدمة. في الدرس الأول ذكرنا في مسألة اختلاف النسخ قد يترتب أثر ولو على سبيل الاحتمال، وذكرنا شاهد على ذلك وهو الرواية التي ذكرها الشيخ الحر العاملي في أبواب قصاص النفس في الباب 21، قال باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفر به دابة. فذكر الشيخ رواية عن الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، المدفوع دفع هذا الثالث قتل هذا الثالث. قال الدية على الذي، هنا يحتمل أن تقرأ مبني لل معلوم على الذي دفع يعني على الدافع، ويمكن أن تقرأ بالمبني للمجهول على الذي دفع فتكون الدية على المباشر للقاتل. فأكو احتمالين يوجد حينئذ بناء على أن النسخة هي دفع تقرأ إما للمعلوم أو دفع، في حين أن الموجود في المصدر قال على الذي وقع، لا يوجد فيها إلا احتمال واحد وهو أن يكون الدية على خصوص مباشر. هذا تنبيه. تنبيه الآخر، ذكرنا أيضا في الدرس الأول أن الشيخ عباس كاشف الغطاء رحمه الله له كتاب فيما يختص بما تقدم ويأتي ما يشير إليه الشيخ الحر، قال وتقدم ما يدل على ذلك أو على عنوان الباب ويأتي. ذكرنا أن الشيخ عباس كاشف الغطاء له كتاب بعنوان الدلائل فيما تقدم ويأتي أو كذا من الوسائل. الصحيح أن الكتاب للشيخ عبد الصاحب الجواهري حفيد صاحب الجواهر المتوفى سنة 1353، وليس هو للشيخ عباس كاشف الغطاء المتوفى سنة 1315، وعنوان الكتاب هو الإشارات والدلائل إلى ما تقدم أو تأخر في الوسائل للشيخ عبد الصاحب الجواهري حفيد الشيخ صاحب الجواهر، وهذا كما قلت مطبوع حجري، يعني لم أقف عليه مطبوع طباعة حرفية ولكن حجرية طلعت، يعني موجود عندي نسخة في المكتبة. في الدرس الخامس الأخير ذكرت أن هناك كلام بالنسبة لبعض الآراء والأنظار التفسيرية بعلي بن إبراهيم، بحيث أنه ذكر ابن العتائقي عند مختصر تفسير القمي ذكر في المقدمة، هذا ابن العتائقي الذي اختصر تفسير القمي ذكر هذا المعنى ما يشير إلى وجود بعض الآراء والأنظار التفسيرية الخاصة بعلي بن إبراهيم، بحيث هو أسقط تلك الآراء والأنظار الخاصة به، بحيث التي لا تتلائم مع الجو العام لمذهب الإمامية والأطروحة العامة بنظره هو. هذا ثابت أو لا من المواضع التي هو يدعي أنها لا تتلائم مع الجو العام للمذهب، هو هذب منها تفسير علي بن إبراهيم. فلا ندري أي تلك الموارد والمواضع من تفسير علي إبراهيم قصد، وهل هي موجودة في التفسير الواصل إلينا بناء على أن هذا الموجود بين أيدينا هو تفسير علي بن إبراهيم كلا أو بعضا، أو لا أن هذا التفسير هو نفس المختصر بالإضافة إلى ضم مثلا تفسير أبي الجارود بناء على أنه مجموع تفسيرين، تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود جمعهما بعض المتأخرين عن علي بن إبراهيم. هذه مسألة أخرى. أيضا ذكرت أن النجاشي تعهد والتزم بأن يذكر ما قيل في المترجم له، الرجل الذي يترجمه في كتابه من التوثيق أو التضعيف، في حين أن الشيخ لم يلتزم بذلك. لا، الصحيح أن كلا منهما التزم بذلك. النجاشي التزم بذلك، لكن في مقدمة الجزء الثاني ذكر هذا المعنى، لم يذكره في مقدمة الكتاب أو مقدمة الجزء الأول، ولكن ذكره في مقدمة الجزء الثاني. الشيخ ذكره في المقدمة، في مقدمة البيرد صريحا أنه يبين ما قيل في الرجل من التضعيف أو التوثيق. مسألة تنظر النجاشي في كلام الكشي أنه قال إبراهيم ابن هاشم من أو تلميذ يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام، قال النجاشي وهذا قول الكشي وفيه نظر. وجه التنظر لعله أن إبراهيم بن هاشم على كثرة رواياته التي بلغت في الكتب الأربعة فقط 6414 رواية، لا توجد له ولا رواية واحدة عن يونس فضلا عن الإمام الرضا، وهذا لعل وجه تنظر النجاشي. يقول لو كان تلميذ يونس لروى عنه ولو في مورد أو موارد ولو نادرة، في حين أن 6414 رواية لو في الكتب الأربعة فقط ولا رواية واحدة يرويها عن يونس مباشرة، فضلا عن أن يروي رواية مباشرة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، أن علي بن إبراهيم روى عن تلامذة يونس، روى عن محمد بن عيسى بن عبيد، روى عن إسماعيل بن مرار، روى عن صالح بن السندي، وجماعة ممن رووا عن يونس مباشرة هو روى عنهم، بل انحصرت تقريبا روايات يونس في من يروي عنه، أن أغلب تلك الروايات لا سيما عن الثلاثة ابن عبيد وابن مرار وابن السندي في رواية إبراهيم ابن هاشم، بل في بعض المواضع في بعض الموارد روى إبراهيم بن هاشم عن يونس بواسطتين، وهذا يبعد أن يكون من تلامذته. حينئذ كيف يكون من تلامذته ويروي عنه بواسطتين؟ يمكن حينئذ أن يروي عنه بواسطة ويكون من تلامذته، سيما كأن عند قول النجاشي تلميذ يونس أو من تلامذة يونس يعطي طابع أن كأن له اختصاص بيونس بن عبد الرحمن. لو كان له اختصاص بيونس لروى عنه على الأقل في موارد ولو نادرة، في حين كما قلت على كثرة رواياته اللي بلغت في الكتب الأربعة فقط 6414 رواية لم يروي ولا في مورد واحد فيها عن يونس بن عبد الرحمن مباشرة، وإنما رواياته عن يونس إنما هي إما بواسطة الثلاثة محمد بن عيسى بن عبيد أو إسماعيل بن برار أو صالح بن سندي أو غيرهم ممن روى عن يونس بن عبد الرحمن وروى عنه إبراهيم بن هاشم. لكن يمكن، أقول يمكن، أن يبرر عدم رواية إبراهيم بن هاشم عن يونس ويقال بأن ما ذكره النجاشي من كونه من تلامذة يونس أو تلميذ يونس أنه هذا صحيح، يمكن أن يبرر عدم رواية إبراهيم بن هاشم أن القميين كانوا يتحسسون من يونس بن عبد الرحمن ولهم منه موقف متشدد، هذا الموقف قد يقال أنه ينعكس على من يروي عنه، من يكون مختصا بيونس بن عبد الرحمن، هذا الموقف المتشدد للقميين مع يونس قد ينعكس على تلامذته، كما انعكس هذا على مجموعة من الرجال عندما يكون لهم اختصاص ببعض المضعفين عندما يختصون بهم ويكثرون الرواية عنهم، فقد هذا يكون هو المبرر لإبراهيم بن هاشم أن ينصرف عن الرواية عن يونس، سمع من يونس ولكن لم يروي عنه في الخارج لئلا يؤخذ بالتشدد الذي كان من القميين مع يونس ابن عبد الرحمن. لكن هذا أيضا يعني لا يمكن الالتزام به، وذلك لماذا لم يلتزم به مع إسماعيل بن مرار ومع صالح بن السندي، حيث أن محمد بن الحسن بن الوليد والقميون إنما توقفوا فيما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وقالوا بأن ما ينفرد به هذا محمد بن عيسى بن عبيد من روايات يونس أو ما ينقله من كتب يونس لا يعمل به ما لم يكن له مؤيد من روايات غيره ممن روى عن يونس بن عبد الرحمن، مع أن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي ممن أكثر الرواية عن يونس بن عبد الرحمن، وما أوجب ذلك الخدشة فيهم من تلك الجهة، ولو كان هذا المبرر لكان هذا أولى بإسماعيل وصالح بن السندي أيضا أن ينصرف عن الرواية عن يونس بن عبد الرحمن، في حين أن القميين وعلى رأسهم محمد بن الحسن بن الوليد قبلوا روايات يونس إذا كانت من طريق إسماعيل أو صالح بن السندي. نرجع إلى ما كنا بصدد الكلام فيه وهو إثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم. السيد الخوئي في الطبعة القديمة من المعجم ذكر أربعة وجوه أو أمور يمكن أن يستند إليها لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم، كل واحد منها يكفي ويفي بالغرض من الأربعة الوجوه التي ذكرها السيد الخوئي. نعم، في الطبعات الأخيرة من المعجم اقتصر على ذكر ثلاثة من تلك الأمور والوجوه، وذلك من جهة أن تغير مبنى السيد الخوئي قدس الله نفسه لما يرتبط بكتاب كامل الزيارات. أحد الوجوه التي ذكرها هو وقوع إبراهيم بن هاشم في أسانيد كامل الزيارات، وحيث كان السيد الخوئي يبني على وثاقة كل من وقع في أسانيد الكامل إلا ما عورض بتضعيف حينئذ، فكان يرى أن هذا وجه تام لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم. وقد روى ابن قولوي في كامل الزيارات بعض الروايات التي وقع في أسانيدها وأسنادها إبراهيم بن هاشم كما سنذكر بعض الموارد، لكن حيث هو تغير رأيه وعدل عن هذا المبنى وقال الاختصاص التوثيق بخصوص المشائخ المباشرين لابن قولويه فلا يتم هذا الوجه، لأن ابن قولويه لم يروي مباشرة عن إبراهيم بن هاشم، وإنما روى عنه مع الواسطة. فاقتصر على أمور أو وجوه ثلاثة، وهي رواية علي بن إبراهيم ابنه عنه بتفسير القمي بتفسيره، وكلام للسيد بن طاووس في فلاح السائل سوف نذكره، أنه ذكر رواية من أمالي الشيخ الصدوق قال أن رواة الحديث ثقات بالاتفاق. السيد قوي يقول لا أقل، أن واحد من هؤلاء الذين اتفقوا على وثاقة إبراهيم بن هاشم الذي هو أحد رواة هذا الحديث من القدماء. يكفينا واحد أن يكون من القدماء لنعول على توثيقه. وابن طاووس يقول أن رواة هذا الحديث وفيهم إبراهيم بن هاشم ثقات بالاتفاق. والوجه الثالث هو أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في قوم. يقول أن قبول القميين المتشددين في مع الرواة والتسليم والإذعان لإبراهيم بن هاشم هذا يدل على وثاقته وجلالته. على كل حال، الخلاصة يمكن أن يذكر لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم وجوه أو أمور. قلنا أنه قد تذكر أمور أو وجوه 9 أو 10، لكن بعد يعني الباحث إلى الآن لعل الوجوه بلغت 20 وجها إلى الآن، ولا يزال البحث أيضا جاري فيما يرتبط بإبراهيم بن هاشم. يعني أن الوجوه في عالم الثبوت التي يمكن أن تذكر لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم وصلت 19 أو 20. بعض الوجوه أو وجهين قد يمكن يكون بينهما تداخل، فقدر متيقن 19 وجها إلى الآن يمكن أن تذكر كوجوه وأمور لإثبات وثاقة إبراهيم ابن هاشم، لكن هل هي تامة كلا أو بعضا هذا ما هو سيقع فيه الكلام. لكن ثبوتا إلى الآن عندنا لا أقل من 19 وجها يمكن أن تذكر بهذا الصدد لإثبات وثاقة إبراهيم ابن هاشم. الوجه الأول هو رواية محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب النوادر ابن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة عن إبراهيم ابن هاشم مباشرة. روى هذا محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي عن إبراهيم بن هاشم مباشرة، ويقال أن كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي مباشرة إما مطلقا أو في خصوص كتابه نوادر الحكمة فهو ثقة، إما مطلقا سواء في نوادر الحكمة أو في غيره من كتبه الأخرى أو في خصوص نوادر الحكمة فهو ثقة، وذلك أن الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد استثنى إما من روايات محمد بن أحمد بن يحيى مطلقا ما رواه عن جماعة مطلقا من روايات صاحب نوادر الحكمة مطلقة سواء في النوادر أو في غيرها، أو أن يكون الاستثناء مختص بنوادر الحكمة، استثنى ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادره في نوادر الحكمة ما رواه عن جماعة. هذا الترديد أنه ما يختص الاستثناء بنوادر الحكمة أو هو مطلقا لا يؤثر في محل الكلام، وذلك أنه يمكن أن نثبت رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم في نوادر الحكمة، وهذا القدر المتيقن أن من روى عنه ومحمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة إذا كان في نوادر الحكمة. هذا قدر متيقن. إذا قلنا بالإطلاق في جميع رواياته بعد حين يكون الأمر أوضح. لكن كقدر متيقن أن من روى عنه في نوادر الحكمة ولم يستثن، لم يستثنه ابن الوليد ولم يستثنه القميون، فهو ثقة. فيقال أن إبراهيم بن هاشم روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في النوادر ولم يستثنه ابن الوليد، لأنه لم يذكر في الأسماء المعدودة في من استثنى رواياتهم ابن الوليد من نوادر الحكمة كما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، وكما ذكره الطوسي في الفهرس. ذكروا أسماء الموارد التي استثناها ابن الوليد ولم يذكر فيها إبراهيم بن هاشم. يبقى كيف نثبت أن هذا محمد بن أحمد بن يحيى روى عن إبراهيم بن هاشم في النوادر؟ أنه روى عنه مباشرة هذا لا يمكن إنكاره، في الكافي، في الفقيه، في التهذيبين، روايات أن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم. لكن إذا كان الاختصاص توثيق بما رواه في النوادر هذا لا يكفي، وذلك لأنه قد يقال أنه لا تنحصر روايات محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة، لأن النجاشي ذكر له كتب غير النوادر، والشيخ الطوسي أيضا ذكر له روايات، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يعني له كتب لا يختص الكتب في النوادر، وله روايات أخرى أيضا غير الكتب. أكو كلام أن هذه العبارة المتكررة من الشيخ في الفرس، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ما المراد من الروايات التي كانت في عرض الكتب؟ هل مراد الروايات المنقولة شفاها؟ هذا يعني بعيد. أخبرنا بجميع رواياته اللي رويت عنه شفاها حينئذ. بعضهم قال لا، أنها كأنها أشبه بالرسائل، لا تعنون على أنها كتاب، عندنا عنوان أصل، عنوان كتاب، عنوان رسالة، ولذا يقال فلان له رسالة في كذا حينئذ. فهذه الرسائل المتضمنة لبعض الروايات يعبر عنها بالروايات، هذا له محك يعني كلام قد نذكره في موضع آخر، ما المراد من الروايات التي يشير إليها الشيخ ويعطفها على الكتب في جملة من الموارد، يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ويذكر الطريق إلى جميع كتب المترجم ورواياته. لكن أن محمد بن أحمد بن يحيى له روايات في غير النوادر، قد هذا يقال بأن هذا متيقن ومقطوع به. فكيف نثبت أن روايته عن إبراهيم بن هاشم موجودة في النوادر؟ هذا يمكن إثباته بما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيبين، وذلك أن الشيخ الطوسي نص في المشيخة، في المشيخة نص على أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي ينقل منه الرواية. فإذا ابتدأ، وقد ابتدأ الشيخ في قرابة 20 مورد أو أكثر، ابتدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، يعني هو أخذ الرواية من كتابه، من كتابه. سوف نأتي كيف نثبت أن هذا الكتاب هو النوادر، لعله كتاب آخر، حيث ذكر النجاشي له كتب غير النوادر، وهو الطوسي قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، أخذت من الكتاب، لكن ليس بالضرورة أن يكون الكتاب الذي أخذت منه الرواية هو النوادر، فلعلها أخذت من كتاب آخر. فإلى هنا يثبت عندما يبدأ الشيخ الطوسي السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، يثبت أنه أخذ الرواية من كتابه. ويمكننا إثبات أن المراد من الكتاب هو النوادر، أن الكتب الأخرى والعناوين الأخرى لكتبه التي ذكرها النجاشي بعيدة عن مضامين الروايات التي ابتدأ الشيخ الطوسي أسانيدها بمحمد بن أحمد بن يحيى. هذه الروايات روايات في الأحكام الفرعية، في حين أن الكتب التي ذكرت لأحمد بن محمد بن يحيى أنه كما في النجاشي مثلا قال له كتاب الملاحم بعد أن ذكر كتابه بنوادر الحكمة، قال وهو كتاب كبير حسن أو حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب، قال وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، كأن كتاب جامع فيه ما يحتاجه الناس، اللي بعضهم يقول أن مثله في ذلك الوقت مثل كتاب الكليني الكافي في زماننا، فشبهوا هذا الكتاب بذلك بدبة شبيب أن فيه كل ما يحتاجه الناس. وله كتاب الملاحم، فإذا ذكر رواية في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة، ما ربط هذه الرواية بكتاب الملاحم؟ وكتاب الطب، وكتاب مقتل الحسين عليه السلام، كتاب الإمامة، كتاب المزار. نعم، إذا ذكر رواية من روايات المزار قد نحتمل أنها مأخوذة من النوادر أو من المزار، ولا يمكننا تعيين أنها أخذت من النوادر ليتم أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن إبراهيم بن هاشم في النوادر، وحيث لم يستثنى فيكون ثقة. لكن إذا كانت في غير المزار من روايات الفروع، حينئذ يمكن أن يقال بأنها لم تؤخذ إلا من كتاب النوادر، سيما وأن الشيخ في الفهرست شيخ الطوسي قال له كتب ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها نوادر الحكمة، ووصف الكتاب قال كتاب حسن كبير أو كبير حسن يعرفه القميون إلى آخره، في حين أن الشيخ الطوسي قال كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب جماعة، يعني يشتمل على مجموعة كتب، على مجموعة، كأن نقول كتاب نوادر الحكمة وهو يتضمن كتب، قال أولها كتاب التوحيد وكتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، نظير الآن مثلا الرسالة العملية للفقيه عندما يقول كتاب الطهارة، كتاب التقليد، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، يقول كتاب النوادر أيضا هو يتضمن مجموعة من الكتب، قال وهو يشتمل على كتب جماعة أولها كتاب التوحيد وكتاب الوضوء وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب الأنبياء وكتاب مناقب الرجال وكتاب فضل العرب وكتاب فضل العربية والعجمية، كتاب الوصايا والصدقة، كتاب النحل والهبات، كتاب السكنة، كتاب الأوقات أو الأوقاف، كتاب الفرائض، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، وكتاب العتق والتدبير والولاء والمكاتب وأمهات الأولاد، وكتاب الحدود والديات، وكتاب الشهادات، وكتاب القضايا والأحكام، العدد 22 كتابا. ولاد نوادر الحكمة فيه 22 كتابا. فإذا نشوف الموارد التي ذكرها قرابة 20 مورد، الشيخ الطوسي في التهذيب لا أقل ابتدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم، وهذه الموارد هي من روايات هذه الكتب، لا تخرج عن هذه الكتب، في حين أن المواضيع لكتبه الأخرى بعيدة كل البعد عن هذه مضامين هذه الروايات التي هي في الأحكام الفرعية. فهذا يوجب الإطمئنان بل القاطع أن الروايات التي ابتدأ بها الشيخ الطوسي في التهذيبين بمحمد بن أحمد بن يحيى وتعالج أحكام فرعية هي مأخوذة من نوادر الحكمة. فإذا ثبت أن هذه الروايات من نوادر الحكمة، فيثبت أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن إبراهيم بن هاشم مباشرة، لأنه الشيخ يقول محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم في هذه الموارد 20 أو أكثر من 20 موردا، يعني بحسب تتبع السريع وجدت 20 مورد يروي فيها محمد بن أحمد بن يحيى في التهذيب فقط عن إبراهيم بن هاشم. فيثبت أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن إبراهيم بن هاشم في نوادر الحكمة، فبضم عدم الاستثناء إلى ذلك أنه لم يكن إبراهيم بن هاشم ممن استثني من رجال نوادر الحكمة، ولم تستثنى رواياته من روايات نوادر الحكمة، يثبت أن إبراهيم بن هاشم ثقة. حينئذ هذا يعني بيان الوجه الأول وتقريب هذا الوجه، أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن إبراهيم بن هاشم مباشرة، وكل من لم يستثنى، لم يستثنه ابن الوليد ولا القميون من رواة أو روايات نوادر الحكمة فهو ثقة. وحيث لم يستثنى إبراهيم بن هاشم كما ذكره الشيخ النجاشي، ذكر أسماء الرجال الذين استثناهم ابن الوليد وكذلك الشيخ الطوسي، ولم يذكر في عدادهم إبراهيم بن هاشم، فيثبت أن إبراهيم بن هاشم من الباقي بعد الاستثناء. والمفروض هذا الوجه يقول أن الباقي بعد الاستثناء هو ثقة، ويكون إبراهيم بن هاشم بناء على هذا ثقة. فلا إشكال في الصغرى، وهي كون إبراهيم بن هاشم من رواة ورجال نوادر الحكمة بما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب في 20 موردا تقريبا برواية محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم. وقلنا أن لا أقل عندنا اطمئنان ووثوق إن لم يكن قاطع بأن هذه الروايات أو بعضها على الأقل، يكفينا أن بعض هذه الموارد 20 نجزم بأنها إنما نقلها ورواها الشيخ من نوادر الحكمة، فيثبت صغرى أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن إبراهيم بن هاشم، وأن إبراهيم بن هاشم من رجال نوادر الحكمة. وإنما الكلام في الكبرى، وهو وثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي في نوادر الحكمة. وبدا قلنا مطلقا بعد يكون الأمر واضح أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن إبراهيم بن هاشم بلا إشكال. فإذا عممنا حينئذ بلحاظ جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى، فلا كلام في تحقق صغرى رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم. لا، نحن نأخذ بالقدر المتيقن المتفق عليه، وهو الاختصاص بنوادر الحكمة، فثبتت الصغرى وإنما الكلام في الكبرى. وذلك لو سلمنا، وهذا له يعني بحثه الخاص في عنوان نوادر الحكمة حينئذ، لو سلمنا أن استثناء ابن الوليد والقميين لهؤلاء العلاوين الذين ذكرهم النجاشي والشيخ على أساس الضعف، لأن هؤلاء ضعاف فاستثناهم ابن الوليد واستثنى رواياتهم من نوادر الحكمة، لكن ضعف هؤلاء لا يلزم منه وثاقة من سواهم. عندما استثنى الضعاف لا يعني أن من لم يستثنه فهو ثقة، وذلك لوجود الواسطة ما بين الضعيف والثقة، وهو المجهول. مجهول الحال حينئذ، هو إنما غرضه أن يستثني روايات الضعاف فقط، هو كان تحسسه ومحذوره من روايات الضعاف. أما المجاهيل فضلا عن الثقات فلا تحسس من جهتهم ولا غرض له لاستثناء رواياتهم من نوادر الحكمة أو من مطلق وعموم روايات محمد بن أحمد بن يحيى. هذا محتمل، احتمال أن الاستثناء قام على أساس الضعف، بل نترقى ونقول أن الاستثناء ليس على أساس الضعف ذات الضعف، وإنما على أساس وضوح الضعف، الاتفاق على الضعف، أن هؤلاء ممن ضعفهم متفق عليه، واضح بمكان ضعف هؤلاء، فاستثناهم ابن الوليد أو القميون من رجال نوادر الحكمة واستثنوا رواياتهم من روايات نوادر الحكمة لوضوح ضعفهم. إذا كان الاستثناء قائم على أساس الضعف الواضح يعني هو لم يستثني الضعيف من حيث هو ضعيف وإنما من حيث هو واضح الضعف يعني المختلف فيه بعضهم يضعفه مثلا وبعضهم يوثق أو يتوقف فيه هذا يقول أنا لا أستثني رواياته ولا أستثنيه من رجال نوادر الحكمة أو من عموم من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى هذا أيضا محتمل أن يكون الاستثناء على أساس وضوح الضعف والاتفاق على ضعف هؤلاء هذا ثانيا ثالثا أن هذا لو تم أن الاستثناء على أساس الضعف بل أن الاستثناء بلحاظ العمل ليس بلحاظ ضعف الرواية إنما بلحاظ العمل يقول لأن كما قلنا في عبارة النجاشي يقول يعرفه القميون بدبة شبيب وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه فشبه هذا الكتاب بذلك هذا في مقام ماذا؟ في مقام العمل قل هذا محل ابتلاء وهذا محل الابتلاء واضح أنه إنما الحجة في الرواية الموثوق بها الموثوق بها فحينئذ هو يستثني جميع الروايات غير الموثوق بها بما في ذلك رواة المجاهيل أو المختلف في ضعفهم ووثاقتهم أو غير واضح الضعف فإذا كان الاستثناء لجهة العمل لأجل العمل هذا ينبغي أن يسقط من الروايات غير التامة بحيث لا يبقى إلا روايات الثقات حينئذ لو قلنا بذلك نقول هذا لو تم إنما يتم بحسب ما نقله النجاشي في رجاله أو فهرسته لكن بلحاظ ما ذكره الشيخ في الفهرست هذا لا يتم وذلك أن الشيخ قال محمد بن أحمد شيخ الطوسي في الفهرست ابن يحيى بن عمران الأشعر القمي جليل القدر كثير الرواية له كتاب نوادر الحكمة ثم قال بعد أن ذكر طرقه ثلاثة طرق الطريق الثالث يتوسط شيخ الصدوق في أثنائه قال بعد هذا الطريق الثالث وقال أبو جعفر ابن بابوي يعني الشيخ الصدوق إلا ما كان في رواياته في روايات قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق عن فلان عن محمد بن أحمد بن يحيى يعقب بعد هذا الطريق الذي يمر بالشيخ الصدوق قال وقال أبو جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها في كتبه ورواياته من غلو أو تخليط وهو الذي يكون طريقه فلان وفلان 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 فيكون الاستثناء لا أقل هذا نحتمله بعبارة الشيخ الطوسي التي ينقلها عن الصدوق أن الاستثناء بلحاظ الغلو والتخليط إلا ما كان فيها في كتبه للشيخ يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ويتوسط الشيخ الصدوق في طريقه الثالث إليها الشيخ الصدوق يقول استثنى من كتب محمد بن أحمد بن يحيى ورواياته ما كان فيها من غلو أو تخليط زين كيف نشخصه الصدوق يقول وهو الذي يكون طريقه فلان وفلان وفلان وذكر الرجال 25 أو أكثر أو أقل الذين استثنوا واستثنيت رواياتهم من نوادر الحكمة بل هذه الرواية تعطي أن الاستثناء عام قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ثم قال الصدوق إلا ما كان فيها في جميع كتبه ورواياته يعني الاستثناء لا يختص بنوادر الحكمة بل يشمل جميع الكتب محمد بن أحمد بن يحيى وجميع رواياته لكن الشيخ الصدوق يقول الضابط بالاستثناء وما يكون فيه من تخليط من غلو أو تخليط هذا ذكر موارد الذي يكون فيها غلو أو تخليط الموارد 25 من الرواة الذين استثنى رواياتهم الشيخ الصدوق تبعا لأستاذه الشيخ ابن الوليد السيد والشيخ الصدوق أعرف أعرف بأساس استثناء أستاذه ممن سواه. صحيح أن ابن الوليد كما نقل النجاشي قال واستثنى ابن الوليد ما رواه عن فلان وفلان وفلان، يعطي أن الاستثناء بلحاظ العناوين المذكورة، لكن الطوسي يقول لا، أن الأساس الذي دعا أستاذي ابن الوليد لاستثناء هذه الروايات هو من جهة الغلو والتخليط، وهو ما يرويه هؤلاء. هذا نقوله كاحتمال، لا نقول أننا نستظهر هذا أو نبني عليه. فعندنا احتمال أن يكون الاستثناء على أداة الضعف، فهو لم يستثني طائفتين الثقات والمجاهيل، أو على أساس الضعف الواضح المتفق عليه، فهو لم يستثني الضعيف لذات الضعف ولأنه ضعيف، أو من جهة أن الاستثناء على أساس الغلو والتخليط. فلو سلمنا الصغرى وهي مسلمة، بل أوضح تسليم الصغرى أن الاستثناء من عموم وجميع كتبه ورواياته، كما يعطي كلام الشيخ وأخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ثم استثنى الشيخ الصدوق من جميع الكتب والروايات ما يرويه ابن هذا محمد بن أحمد بن يحيى مما يكون فيه غلو أو تخليط، وهو ما يرويه عن هؤلاء، أو كما قال وهو الذي يكون طريقه فلان وفلان وفلان إلى آخره. فيمنعنا ذلك من التسليم بكبرى وثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى مطلقا أو في خصوص النوادر، ولم يستثنه ابن الوليد أو القميون من رجاله رجال أحمد محمد بن أحمد بن يحيى، أو من استثنوا روايات هؤلاء من روايات محمد بن أحمد بن يحيى، إما في خصوص النوادر أو في مجموعة عامة وجميع كتبه ورواياته. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو يقال بأن يمكن إثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم برواية صاحب نوادر الحكمة عنه مباشرة، ولكن وإن سلمنا الصغرى ولكن الكبرى لا يمكن الالتزام بها لوجود أكثر من احتمال، والاحتمال الذي يبتني عليه الاستدلال هو أن يكون الاستثناء بلحاظ العمل، لو تم يأتي الاحتمال الذي أبرزناه في كلام الشيخ الصدوق، يقول إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وكأن العنوان والضابط للاستثناء هو ما يوجد في هذه الروايات من غلو أو تخليط، ويمنعنا ذلك من التزام بتمامية هذه الكبرى. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني هو وقوعه، وقوع إبراهيم بن هاشم في أسناد أو أسانيد كامل الزيارات، على ما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.